الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القول في النهي. عرفنا قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، فعندما تؤمر أنت مثلا بمسألة قم يعني لا تقعد، إذا قال لك قم لا تقعد، لكن الشريعة الإسلامية فيها أوامر وفيها نواهي. مثلا من الأوامر أقم الصلاة، آت الزكاة، حج إلى بيت الله. من النواهي لا تزني، لا تسرق، لا تنظر إلى محرم، هذا كله من النواهي. نعم، فالنهي نوع من الأمر، نوع من الأمر. لذلك قال الشيخ فصل: النهي يقارن الأمر في أكثر ما ذكرناه. ليش؟ لأنه كما قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، فأنا كلما أمرتك بشيء نهيتك عن ضده، فالنهي أمر، فالنهي أمر في الواقع. نعم، إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه أثق. إذن النهي هو قسم آخر من أقسام الأمر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك لا بد أن نجد في هذه المسائل بعض المخالفات البسيطة، وهي التي عقد الشيخ من أجلها هذا الفصل. وعلم الأصول يعقدون فيه فصلا، أحيانا يقولون باب، مثلا آمارا آمارا، يكتبونها بشكل مفصل الهمزة والميم والراء، ويعقدون في بعض الكتب مثلا افعل ولا تفعل، افعل إشارة إلى الأمر، لا تفعل إشارة إلى النهي. قال: ما هي حقيقة الأمر؟ نهي. قال: فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. تذكروا بالأمر أن الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا، وإذا كان من المساوي أعطني الكتاب فهذا يسمى التماسا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، كما تقول اللهم اغفر، أنت تعرفها باللغة العربية فعل أمر. نعم، هذا فعل الأمر، نوع من الأمر، هذا يسمى دعاء. عندما أقول لك أعطني القلم هذا فعل أمر، ولكنه التماس، لأنني لا سلطان لي عليك حتى أطلب منك أن تخدمني في ذلك الأمر، لكن ألتمس منك هذه الخدمة مثلا. فالآن الأمر من النهي من أين يأتي؟ من الأعلى إلى الأدنى. قول هو القول الذي يستدعى به ترك الفعل. مثلا ما هو ترك الفعل؟ لو كان الإنسان دخل في الإسلام كان يزني، تقول له لا تزني، لا تسرق، لا تشرب الخمر، هذا كله ترك الفعل ممن هو دونه. من الآمر؟ الله. من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآمر؟ أولي الأمر، حاكم مثلا. فهذا كل ما كان دونه فهو مأمور. فهذا الذي قال فيه لا تفعل، نعم، أو يعني أي صيغة، مثلا لو قلت لك بشر لا تفعل، لو قلت لك اترك الزنا يعني لا تفعل الزنا، لا تزني، ما في فرق. يعني بدنا أي صيغة تدل على الترك هي من القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. على كل حال، نهي سواء بأدوات النهي أو أحيانا بنفس الأفعال أو الأسماء التي تدل على النهي. فإما أن يترك به ترك إن كان عاملا، أو الكف إن لم يكن عاملا. ما معنى الترك؟ لو كان عاملا لمسألة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، كان كافرا وكان يشرب الخمر، لا تشرب الخمر، فهذا نهي. أيضا لو كان يعلم يعني لم يفعل هذا الفعل، فينبغي عليه أن لا يقرب هذا الأمر عندما يسمع كلمة من كلمات النهي. ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب، يعني هنالك نهي على سبيل الندب وهنالك نهي على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الأمر. يعني دائما الأوامر، مثلا عندما أقول لك صلي الظهر هذا الأمر على سبيل الوجوب، صل سنة تحية المسجد، هذا الأمر على السنة مؤكدة مثلا، والله صل مثلا ركعتين لله هكذا في ظلام الله، هذا على الاستحباب. فترى نفس الأمر صلي بمتعلق، أحيانا يكون بمتعلقه واجب، وأحيانا يكون بمتعلقه مسنون، وأحيانا يكون بمتعلقه مستحب، وأحيانا يكون بعدم خلاف الأولى، وهكذا ترى أن المسألة إنما تنقسم تدريجيا من شيء إلى شيء. كذلك النهي، أحيانا النهي عن محرم، وأحيانا النهي عن مكروه، وأحيانا النهي عن مثلا في مسألة من المسائل هي خلاف الأول، وهكذا تدريجيا حتى ربما يعني يصل إلى المباح في أحد طرفي، يعني الذي يميل إلى يعني كأن مباح مو خالص يميل إلى الحرمة، عند ذلك يكون النهي عنه أيضا. أحيانا هل يشترط في النهي أن يكون هذا الناهي مترفعا أعلى منه؟ لا يشترط، حنا نكون من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأنت تقول لما أحيانا تقول للأعلى منك، مثلا كأن يقول إنسان آمر بالمعروف وناهي عن المنكر للحاكم لا تفعل هذا الأمر، قوله لا تفعل صحيح وينقل الفعل، لكن الآمر الحقيقي من؟ يعني لا يستطيع هذا الإنسان أن يقول، لكنه عندما يتكلم يتكلم بأمر الله تبارك وتعالى. فصل. قال وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل، لكن لا تنحصر، يعني لا تسرق هذا لا تفعل، لا تزني لا تفعل، لا تشرب الخمر لا تفعل، كل ذلك على نفس الصيغة، هذا بشكل يعني عام. وقالت الأشعرية ليس له صيغة، يعني لو أردنا أن نأخذ صيغ النهي في اللغة العربية فتجد أن صيغ النهي كثيرة، فهل تختص بكلمة لا تفعل؟ إذا قصدنا بذلك معناها ما في مانع، أما إذا قصدنا الصيغة فقط على وزن لا تفعل لا يوجد صيغ كثيرة غير مسألة لا تفعل. كما تقول الإنسان والله يعني أنا أنصحك لله إن الله حرم الزنا، مش شرط له فلا تزني، تعريض يعني شايفه. فصل. وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، يعني هنالك صيغ أحيانا تدل على قرائن، هذه القرائن قد تبعدنا عن مسألة التحريم، فقد يكون النهي مثلا استحبابا أو مثلا سنة أو كذا على حسب. أما إذا ما في لا تفعل هذا أمر حرام مثلا، ما في أي قرينة تدل على صرف هذا الأمر عن التحريم، عند ذلك ماذا نقول؟ اقتضت هذه الصيغة التحريم. نعم. وقالت الأشعرية لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل، بدليل أن بعض الناس ربما يتلفظون بألفاظ قاسية، يعني أحيانا ربما أنت ملك حط الطائية على رأسه، كان في واحد يمشي في الطرقات زلاء واحد محاطط على رأسه أو لا واحد مملتحي مثلا بإيم عليه النكير وكأنه كفر وسجد لصنم، لا طول بالك يجب أن يكون هنالك فوارق في الأوامر وفي النواهي. نعم. أيضا عندنا صيغ نحن في الشريعة الإسلامية، هذه تدل على التحريم وهذه تدل على الكراهية وهذه تدل على الإباحة وهذه تدل على خلاف الأولى، لذلك أن نعين صيغة معينة، والله لك لا تأكل السمك مثلا أي لا تفعل هذا حرام، أنا شايف الطبيب أنا كطبيب مثلا شفت أن السمك وبيواتي أقول لك لا تأكل السمك، فهذا من ما يصل إلى درجة حرام، النصيحة لك أن هذا الغذاء لا يتناسب مع جسمك فالأولى الابتعاد عنه، هذا لا يصل إلى درجة التحريم، فصيغ فيه كثيرة فلا رجحان بدون مرجح. أما لو ألق الطبيب مثلا ترى أنك لو أكلت هذا السمك فأنت منتحر، فاتق الله عز وجل في نفسك ويحرم عليك، صار حرام تناوله مثل الخمر. ليش؟ أنه يتكلم عن ثقة وعن ظن غالب أن هذه المادة لو دخلت إلى جسمك لستؤدي مثلا مثال بسبب صحته، لكن لو قال لك ذلك عن علمه اليقيني ينبغي عليك أن تكف عن هذا الأمر. والدليل على ما قلناه أن السيدة من العرب، يعني كان بيوت العرب لا يخلو بيت إلا وفيه خادم. مثلا هذا السيدة عائشة كانت عندها بريرة، يعني فكل بيت من بيوت سواء كان فقيرا هذا البيت أو كان غنيا، مسألة الخدمة كانت موجودة عند السادة دائما. وربما سوغ ذلك كثرة الجهاد في سبيل الله عز وجل وكثرة العبيد والإماء الذين توزعوا على البيوت، فهذا دليل على أن الناس صاروا يخدمون في بيوتهم. وبيجوا بعض الناس أحيانا بيأخذوا من صفة بعض الملوك، والله عنده جواري عنده كذا، يكون عنده جواري، هذا شيء أحله الله لأي واحد من المسلمين، فيأخذون بعض الأشياء مع اختلاف الزمن حتى يوهمون الناس بأن الرجل كان فاسقا. إن شاء الله يكون عنده 1000 جارية وعطوا الأصل ولو عارية، حقه شرعا هذا شيء له، ما دام أنه لم يختلس هذه الجارية واشتراها بماله فله أن يتمتع بها وأن يطأها وأن تحمل منه وأن تصبح أم ولد وبعد ذلك تصبح حرة، فمن الذي منع هذا الأمر؟ نعم. فالسيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل، يعني مثلا لا تذهب إلى دار فلان، فذهب، ألا يستحق على ذلك توبيخا لو فعل خلاف ما اقتضاه أمر السيد؟ فلما استحق العبد الذم والتوبيخ، فإن هلا بين عبدين، لكن واحد سيد وواحد عبد يعني مولى، لكن نحن مع الله تبارك وتعالى، فإذا قال الله لنا لا تفعل هذا الفعل وفعلنا ذلك الفعل، هنالك استحق الذم والتوبيخ والعقاب، كذلك يستحق العبد مع خالقه سبحانه وتعالى إذا أمره بأمر ولم يمتثل ذلك الأمر أن يعاقبه وأن يسجل عليه ذلك في صحيفة سيئاته وأن يحاسبه يوم القيامة. فدل ذلك مين بدل المحاسبة؟ بدل على التحريم. نعم. فصل. ولذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر. إذا تجردت صيغته، أنا أشوفك مثلا الآن تريد أن تقرب، لا تقرب هذا الطعام هلا مباشرة ولا بعدين؟ لا مباشرة، حتى لو كان في لئم بيدا يجب عليك أن تتركه، فهذا مما يدل على المباشرة اقتضت. وأيضا بعد الكلام وتقول الله راح، هلا مثل ما بيساووا الناس إيه بالعسكرية، راح الضابط غيرنا مثلا عملنا، لا اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر. لما بيقول لك لا تزني، ما هلا لا تزني بعدين تزني؟ لا تزني الآن ولا تزني في المستقبل. أما عندما أقول لك مثلا صلي، صليت وضل عم تصلي، لا، فإن الأمر يستطيع الإنسان أن يفعله مرة واحدة، وهذا بخلاف النهي، فالنهي مستمر. لما يقول لك لا يغتب بعضكم بعضا، يعني مو بس هلا في المجلس، من هلا لست تموت، يقتضي الأمر في الدوام. بينما في المأمورات أعطي فلانا دينارا، فضل عم تعطي دينار 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 دينار، لا مو شغلة مسجلة مع مرة واحدة. ولذلك الأمر بالصلاة مثلا، الأمر أقم الصلاة يصدق بركعتين مثلا أو بركعتين، ولكن لما جاء الأمر 5 صلوات جاء من أمر آخر. 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فكل يوم وليلة في أمر متجدد، بدليل أن الإنسان لو جن فليس عليه هذا الأمر، أو مات انقطع هذا التكليف بالموت. فإذا يأتي الأمر من صيغة أخرى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما أقم الصلاة، لو صليت ركعتين تكفي في هذه المسألة من كلمة أقم الصلاة. أما من أين جاء التكرار؟ من دليل آخر، قال له هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. فإنما معنى الدوام هذا فارق كبير ما بين الأمر، الأمر تنفذه مرة واحدة، النهي على الدوام فورا وعلى الدوام. نعم. وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل. أنت ما قلنا لك مثلا اذهب إلى الامتحان، خلاص كل يوم بتروح الامتحان، أوجدت هذا الفعل وذهبت إلى الامتحان، فإذا فعل مرة واحدة في أي زمان فعلا سمي هذا الإنسان ممتثلا لهذا الأمر. وفي النهي لك أنا لا تزني. طيب هلا سمعت كلمتي ما زنيت، بعد شوي قام في الزنا، لا يعتبر ممتثلا إلا إذا داوم على مسألة الانتهاء. نعم. لا، وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. إذا بده دوام واستمرار وهو يترك هذا الذنب حتى يسمى هذا الإنسان غير مغتاب غير نمام. صحيح، هذا الإنسان مثلا صادق. ما معنى صادق؟ أنه لا يكذب طيلة حياته. وإذا نهى عن شيء أو نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد. يعني الأمر بالنهي عن الشيء أمر بضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده أيضا. فإذا نهيتك الآن أنا عن أمر واحد، فهذا أحيانا بعض الأشياء يكون لها عدة أضداد، وفي أشياء ما لا غير ضد واحد. ألا شو ضد الحركة؟
السكون.
شو ضد الحياة؟ الموت. شايف. أما ضد القيام، القعود ضد القيام، والاسترقاء ضد القيام، والقرفصاء ضد القيام، والاتجاع على الجنب ضد القيام، والتنكيس على الرأس ضد القيام، كل ذلك ضد. فأنا لما بدك قم يا ترى نهي عن ضده، ضد واحد له ولا أكثر من ضد؟ مثلا لا تلبس الأحمر، شو ضده؟ يعني صحيح ما ليس بأحمر هذا ضده، أما إذا نساوي له أضداد كثير، شو منه؟ الأبيض والأسود والأخضر والبني والبرتقالي، بعدد الألوان صار له أضداد كثيرة. فإذا قلنا ما ليس بأحمر بجمعهم كلياته، وإذا أردنا أن نوزع الأضداد يصبح ذلك الأمر كثيرا. قال وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد، كالصوم في العيدين. ما ضد الصوم؟ الفطر. فنهى عن الصوم في العيدين يعني أمر بالفطر في العيدين، ولذلك كان من السنة أن نعلن الفطر في العيدين. فنقول مثلا للخطيب الذي يذهب إلى صلاة العيد، قبل أن تذهب إلى صلاة العيد تناول ثلاث تمرات، إن الذي فرض عليك الصيام في رمضان فرض عليك الفطر في يوم العيد، فعندما تخطب الناس تكون مفطرا. لا تطلع الريق ورساتك شكلك شكل الصائم وبنوب السماء ختيلة، خذ ثلاث تمرات وأعلن هذا الفطر بعد أذان الفجر، وتناول هذه التمرات معلنا أنك أفطرت فامتثلت أمر الله كما امتثلته في الصيام. وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من أضداده. نعم، إحنا بنعرف أنه ضد الزنا ما هو؟ الزواج. صحيح، ضد الزنا التسري ملك اليمين، فله أكثر. فأنت إذا نهيت عن الزنا ووجدت عندك شبقا إلى امرأتين فإنك تستطيع هذا الشبق أن تحوله إلى طاعة، إلى زواج أو إلى ملك يمين أو إلى تسري. يعني هذا، فعندنا يقول الطباء لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا معلش، يسمى أحيانا ضد. نعم يسمى ضد. هلا في هذا الباب يسمى ضد. فالضدان معلش، فإن كان له ضد، فإن كان له ضد يعني حركة ضد السكون. نعم، بيستعملون أحيانا الأصوليين بهذا الاسم، فيقولون الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما معنى لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، لا يمكن أن تجتمع الحركة والسكون في آن واحد، والموت والحياة في آن واحد. والإنسان إما حي وإما ميت، إما متحرك وإما ساكن. ممكن أن يكون متحرك أو ساكن، لا متحرك ولا ساكن، لا يجتمع، لا يجتمع الحركة والسكون ولا ترتفع الحركة والسكون. بينما يعني برأيهم أن النقيض أحيانا للشيء لا يجتمعان وقد يرتفع مثلا، فترى انه لا يجتمع. لما نقول والله انه لا تلبس انت مثلا ابيض، النقيض الابيض اسود مثلا، فلا يجتمعان. لما نقول مو شرط انه ما يجتمع اسود اسود وابيض، وقد يرتفع انا لا البس لا اسود ولا ابيض، لا البس اخضر، وانتهت المسألة. نعم، لذلك قال وقد يرتفع. وبعدين اللهم صل على سيدنا، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرنا. فصل. وإذا نهي عن أحد الشيئين كان ذلك نهيا عن الجميع. هيك عن كون النسخة الثانية والجمع أحسن عن الجمع بينهما ويجوز له فعل أحدهما. نعم. وإذا نهي عن شيء عن أحد الشيئين نعم كان ذلك نهيا. يا ترى هل كان نهيا عن الجمع بينهما أم أن له فعل واحد منهما؟ مثلا هلا عندما تقول في مسألة أيام تجي لعارضة مو تجي للأصل اللغة. أما مثلا أما يقول مثلا لا تتزوج هندا كما يقول علماء العربية وأختها، يعني يحرم عليك أن تجتمع في الزواج مع هند وأختها، وهذا يعني أنه يمكن أن تتزوج هندا بوحدها ويمكن أن تتزوج أختها بوحدها ويمكن أن تتزوج هندا فإذا طلقتها أو ماتت تتزوج أختها على الترتيب. أما ما هو النهي؟ النهي جاء من أمر عارض وهو أمر شرعي، وهو وأن تجمع بين الأختين. وأحيانا النهي بيكون بأمر لا يمكن حسا، جارس الحسنة مثلا أو ابن سيري لا مثلا، فعندما نقول لك مثلا هذا جارس الحسن أو ابن سيري، فهل يمكن أن تجارس عالمين في آن واحد؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيعني ذلك أنه في آن واحد لا يحق لك أو لا يمكن لك أن تجارس عالمين، ولكن تستطيع أن تجارس العالم تلو الآخر. هذا معنى نهيا عن الجميع بينهما. ولذلك أحيانا يفهم عن الجميع وأحيانا طبعا بدأ قرائن هذه المسألة، يعني يا ترى هل النهي عن الجمع أو نهي عن كل واحد منهما لوحده أو النهي عن أفرادهما. مثلا عندما نقول لا تأكل السمكة، لا صيغة بدل أحيانا، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا شو صار فيه؟ نهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك هذا نهي لوحده، وتشرب صار تشرب الاستنافية صار في تشرب لأنه ما عطفنا عليها، فتشرب اللبن أبعنا لك شرب اللبن ومنعناك من أكل السمك. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني أنت مع أكلك للسمك لا يجوز لك أن تشرب اللبن. كان شربة طبية ما فيها شيء، بس العرب فيها شيء جمع ما بين طعام البر والبحر، في شيء في بعض الناس كانوا بيحدث عندهم تسمم، في بعض الناس ما بيأكلوا السمك إلا مع اللبن. نعم المثل العربي تطويعه للغة بيعني الأشياء الثلاث، أما الأصل فيه كأنه الأصل فيه لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تجمع بين أكلهما. بس ما بضر يعني تقول لا تأكل السمك وتشرب، نهيتك عن أكل تشرب اللبن، هذا معنى ما في شيء. نعم. وقالت المعتزلة يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما. قال النهي عن أحد الشيئين بغضر بحرم الشيئين، هل هذا صحيح؟ منهيك عن كذا وكذا. ننظر مثل ما قلنا لك الصيغة هي التي تدل على ذلك. هل أقول لك لا تتزوج هندا وأختها معنى ذلك حرام عليك تنتهي؟ لا، يعني هذا من أين فهمنا؟ فهمنا من مسألة الجمع. والدليل على ما قلناه هو أن النهي أمر بالتركيب، أمر وهو أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما. نعم. يقول لك تزوج هندا أو أختها مثلا، هل يقتضي أنه يجب عليك أن تتزوج؟ هذا الكلام إنما كان للإباحة. نعم. فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب ترك، لا يقتضي وجوب تركهما. فصل. والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على إزاء المأمور به
ثم اختلف هؤلاء. يعني عندك يا حسام أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ويكون مهر كل واحدة مقابل بضع الأخرى، يعني لا أنا أدفع المهر أنا بسامحك بمهر كأنه ما تستحقه زوجتي أنا تقاضيته من أختي، وأنت ما تستحقه زوجتك تقاضيته من أختك، هذا حرام لا شغارة في الإسلام. وهذا موجود كان عندنا وما زال يعني غالبا في المناطق الشرقية موجود، وهذا لا يجوز. يعني فإذا طلق أحدهما زوجة طلقها الآخر مباشرة لأنه لم يدفع لها مهرا ولو كان عنده 10 أولاد، بتلاقي هكذا يفعلون، هذا حرام. لا البدائل صورة شغار لكن مو شغار. مثلا نحن والله تزوجنا بنت من بيت السادسة وانتو تزوجتوا بنت من عنا، سوينا بدائل، لكن لما تزوجنا بنتكم سقنا لها مهر، ولما تزوجتوا بنتنا سقتوا لنا مهر، صورة مبادلة. حقيقة هذا الزواج مستقل عن هذا الزواج، ما له علاقة. لو طلق واحد منا هل يلزم على الآخر أن يطلق؟ ما بيلزم على الآخر أن يطلق، فهذا ما اسمه شغار. هيك عندهم العادة. إلا أنت ليش أخذت على بعض؟ أنا مثل ما بقول له أنا حاطط الشغلة مقابل الشغلة عنده، فأنت لما تركت أنا بترك لك شغل. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي أو لا شغار في الإسلام، دل على أن النكاح بدون ولي فاسد، وأن الشغار في الإسلام أيضا فاسد. فلذلك قال يدل على فساد منهي عنه في قول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. لما أنا بقول لك صلي ورحت صليت أنت ركعتين، أجزاء كذلك تطبق، طبقت بدينار، أجزاء كذلك أجزاء مضل على طول عم تتصدق. فالفعل ببعض أجزاء المأمور يمكن أن يكون ذلك صالحا. فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، اللي يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة. شلون يعني يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة؟ يعني اللغة عندما تكون ذلك الأمر مجرد ما سمعت أنت في اللغة لا تفعل، معنى ذلك أن هذا الفعل الذي تفعله يكون فاسدا. مثلا لو واحد أنت نجار ولا يعني بدك تساوي لي فردتين للباب، لا تساويهم فردة واحدة، لو ساويتهم فردة واحدة بيستلموا الباب منها؟ ما بيستلموا. هذا ليس لأن النهي أنا أقولك لا تساويهم فردة واحدة، صحيح؟ لما بتقول له لواحد مثلا أنت طبيب بتقول له لا تفعل هذا الأمر، إياك أن تفعل، مثلا تتناول مثلا الآن هذا الطعام، فلو تناول يفسد هو حاله من نسب المرض، أفسد جسده، فهذا يدل على الفساد. ناخذ مثلا امر لا تصلي وانت غير متوضئ، يعني الصلاه لم تنعقد في الاصل لانه انت غير متوضئ. لما يقولوا لا تصلح هذه الوظيفه الا بشهاده ليسانس، وراح واحد فوض قدم وراءه بعد ما فتشوا الوراء وكان متعين لو ما في ليسانس، شو يقولوا؟ مع السلامه، عقدك فاسد. ليه؟ لعدم استيفاء الاوراق الرسميه الموجوده فيه. مو تاخذ شهاده سياره وانت حاطط كذبك يا حسام، ها وافق الشرطي اخذ سياره اسمها بركزته، لا تفضل خالفك. ليه؟ لانه شهادتك بعدم الكذبك انت اخذ شهاده الكذبك، شو بتقتضي؟ الفساد. وهذا المجره اذا اثنين هذا الحساب باللغه يقتضي الفساد من جهه الوضع في اللغه. ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهه الشرع، يعني احيانا اذا نظرنا الى الزواج كما يقول السادة الأحناف مثلا، ما هو في الأصل؟ أنه أي لقاء، أي لقاء يحرم. يعني مثلا لو حدث هذا اللقاء بين امرأة ورجل، هل يجوز لولده أن يتزوج هذه المرأة؟ يبقى الزواج فاسد. يعني لما جاء الأب والتقى بهذه المرأة ثم تبين فساد هذا الزواج، هل يجوز للولد أن يتزوج؟ عند أبي حنيفة لا يجوز. ليه؟ لأنه عنده النكاح هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فلما وطئ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، كانوا يقول لا تطئوا ما وطئ آباؤكم. وعند إمام الشافعي لا، إذا كان في عقد صحيح هو الذي محرم، ولا تنكحوا، والنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن. فمجرد ما نقول نكح معنى عقد، ولو تأملت القرآن الكريم من أوله إلى آخره ترى معنى نكح عقد ولا وطئ، كله عقد، إلا في آية واحدة في كتاب الله ومع ذلك تدل على عقد. فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح، الواقع حتى تعقد على رجل. أما مسألة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، هذا مأخوذ من السنة وليس من القرآن الكريم. ولذلك من لم يثبت عنده هذا الحديث، الحسن البصري أو سعيد بن المسيب لم يثبت عنده هذا الحديث، فقال يكتفي التحليل للزوج الأول بالعقد عليها، لقول الله عز وجل فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح. طبعا كلامه مردود لأنه ثبت الحديث، لكن عنده لم يثبت الحديث، فمذهبه على هذا نعم. إذا يقتضي الفساد من جهة الشرع. فمن جهة الشرع الآن لو نظرنا إلى النكاح، شو بنقول إحنا؟ نكاحك فاسد لأن والدك عقد عليها، هذا بنقول له وطئك لها فاسد لأن والدك وطأها، والله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد، وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين. يعني لما أنا بنهاك عن شغلة النهي وأنت تفعل ذلك الفعل، مثلا لو ساوينا فعل معين وهذا الفعل كما يحدث في طيب تبين أنه أنا جبتك وشاركتك شركة فاسدة، وبعدين أنت قدمت جهدك كلياته وبعدين لك والله لا تواخذنا، الشركة اللي بينها وبينك فاسدة، صحيح فاسدة من جهة، لكن لا يقتضي هذا فساد الأجر المترتب عليه. أنا شغلتك صحيح، تعطيني أقل الدرجات أجرة عامل مثل قام في هذا الأمر. واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد، فقال بعضهم إن كان في الفعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو نفوذه إن كان عقدا وجب القضاء بفاسده. يعني هلا في عنا وجب القضاء بفساده، يعني أحيانا لو أن واحد صلى بدون أن يتوضأ شو بنقول له؟ صلاتك فاسدة، لأنه منهي عن الإنسان، أو صلى إلى غير جهة القبلة، أو صلى وهو مكشوف العورة إلى غير ذلك. لكن أحيانا في عنا نهي عارض، يعني نسأل إلى وجهتين نظر، من وجهة صحيحة ومن وجهة محرم. شلون؟ واحد راح توضأ وستر عورته اتخذ مكانا طاهرا وصلى، ما حكم صلاته؟ صحيح، لكنه صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب. شنو لبسك للثوب المغصوب حرام، صلاتك في الأرض المغصوبة حرام، وضوءك في الماء المغصوب حرام، واضح؟ إذن يترتب عليك أن وضوءك صحيح وتغرم قيمة الماء لصاحبه، وضوءك صحيح وتغرم أجرة اللباس الذي لبسته مغصوبا لصاحبه، وضوءك صلاتك صحيحة وفعلك في هذه الأرض يجب عليك أن تستبيح صاحبها في الصلاة فيها. شاشلو فكل مسألة مترددة، كون صلاتها استوفت شروطها مو لأمر خارج عنها، شنو الصلاة صحيحة ولكن الأمر الخارجي كان حراما، فهل يقتضي هذا الفساد؟ شايف الفرق ما بين مو بعينه لأمر خارج عنه، هذا ساتر عورة ولا مو ساتر عورة؟ هو ساتر، لكن الأمر الآخر الذي هو غصب الثوب يترتب عليه أجر ذلك الثوب تلك المدة التي غصب منها، هو تلف هذا الثوب فعليه أن يدفع قيمته في أعلى القيم من ساعة الغصب إلى ساعة القضاء بنا. نعم، واضح الفرق ما بين المسألتين. إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس، أنت صليت من شروط الصلاة أن تصلي على طهارة وصليت على نجاسة، الصلاة تختص. أما الصلاة كل أركان تحققت لكن الثوب اللي انت صليت فيه كان حراما او مفروض. نعم. وان لم يقتص المنهي عنه كالصلاة في الارض المنصوبة لم يقتضي الفساد. والدليل على ان النهي يقتضي الفساد على الاطلاق انه اذا امر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه، فان لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الامر فوجب ان تبقى العبادة عليه كما كان. نعم. ففعل على وجهه فانه لم يأتي بالمأمور. انا عفلا صلي ركعتين في المسجد الاقصى، لو صليت الركعتين من مكان هل اتيت بالمأمور؟ ما اتيت بالمأمور، انه صلاتك صحيحة صورة. اما بالنسبة للمأمور ما اتيت به. صلي خلف مقام ابراهيم، فصليت جامع الاموي بصح؟ لا، ما اتيت بالمأمور، صلاتك صحيحة لشيء اخر. اما هذه الصلاة المأمور فيها هل اديتها؟ ولذلك من نظروا الى هذا الامر قالوا انه بعض انه لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة، لان الاصل المنع، يعني نظروا الى المنع في استخدام المغصوب. احنا من نظر الى الصلاة لوحدها، وهذا المفتدي، الصلاة لوحدها والعمل الاخر هذا لوحده، فالصلاة لما استوفت شروطها كانت صحيحة، ولما لم تستو يعني ولما كان هنالك امر عارض فاننا نعالج الامر العارض فقط. بعدين القول في العموم والخصوص، هل في عنا عموم وعنا خصوص؟ لما بنقول له مثلا واحد هذا الامر لك خاصة، هل من شهد له خزيمة فهو حسبه؟ نبي الله صلى عليه إلا سيدنا خزيمة شهادتين بشهادة واحدة، عواض رجلين. لو اجى ابو بكر الصديق قال له والله انت افضل من خزيمة، قال له صحيح افضل، لكن المزية لا تقتضي الافضلية، هذه المزية اعطاها رسول الله لهذا الصحابي، شهادته باثنين. اما يا ابو بكر روح جيب لنا عمر معه رضي الله عنهما. شايف المسألة ما لها علاقة في هذه المسألة، أرضى أرضعيه تحلين له. طيب امتى الرضاع بيكون؟ في سن الرضاع. هذا إجا بشكل خاص إذا فأطعمه أهلك ولك خاصة، شايف شنو؟ قال له ولك خاصة، إذا تجرد هذا الأمر. نعم. أما إذا في عنا عموم، ومعيار العموم دائما شوفي يصح فيه الاستثناء، العموم بصح في الاستثناء. هلا والعصر ان الانسان لفي خسر، هذا الانسان بشكل عام كل انسان خلقه الله من ادم والى اخر رجل يخلقه الله سبحانه وتعالى، ان الانسان لفي خسر. شو صح بقى ان ايه منه؟ قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، دليل انه في حصر. على كل حال مثلا عندما تقول احيانا الاجناس بتدل على العموم. هلا اثنى تلادي وما جمعت من نسب قرع القواقيز أفواه الأباريق، يعني هذا أثنى تلادي وما جمع قرع القواقيز. هلا في بس يعني هو قال إنه كل مال أنا جمعته في حياتي ورثته عن أهلي روحته بالكرام. شو الكرام؟ لما بدأ أنا الفنجان تبع القهوة بدو أهلا وسهلا بالضيفان أو بعطيها الفنجان، قرع القواقيز أفواها أو أفواه، هذه بدك إياها بقى. نعم. فهذا باسم يا مضاف فاعلي او مضاف مفعول. يا ترى اللي قرا لدأب الفنجان دأب الابريق ولا الابريق لدأب الفنجان؟ صح هذا يدأ بهذا وهذا يدأ بهذا. نعم. على كل حال هذه الاشياء هي التي افنت هذا المال. افنى يعني جنس هذا المال، شاشته مو مال معين، يعني مثل تقول اهلك الناس الدينار. شو الدينار؟ في دينار معين هو يروح بيهلك الناس؟ لا، حبهم للدينار، حبهم للدرهم، عشقهم له، هذا جنس الدينار والذي أهلك. مثلا أعطي من القمح، قمح معهود ولا القمح مثل زكاة الفطر؟ لا، من القمح من هذا الجنس، يعني قمح شعير إلى غير ذلك. على كل حال هذا ما سنتكلم فيه في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله.